بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في باب ما يدعى به للمريض. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم.
هذا الحديث أولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من جوع أو مرض وكذلك الموت، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، ومن كان من البشر فإنه لا يستحق شيئا من خصائص الرب جل وعلا. فهذا من الشواهد والدلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن من كان مريضا لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الله سبحانه شرفه بكمال العبودية واصطفاه رسولا، فهو صفوة الرسل وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ أي هل اشتكيت من مرض؟ قال: نعم. وهذا فيه جواز إخبار المريض عما به من وجع من باب الإخبار لا من باب الشكوى، وفرق بين باب الإخبار وباب الشكوى والتسخط، فالأول جائز والثاني لا يجوز. ثم قال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذا فيه رقية جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي رقية عظيمة يرقى بها المريض أو المحسود أو الذي أصيب بعين. كل هؤلاء يرقون بهذه الرقية، يقال عند رقيتهم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك، أي بهذه الكلمة العظيمة أرقيك. وبسم الله هي أعظم رقية، واسم الله تعالى عظيم، ما ذكر على شدة إلا زالت، ولا على مرض إلا انكشف، ولا على هم إلا انفرج. وقوله من كل شيء يؤذيك، أي من كل شيء تجد منه أذى أو ألما أو وجعا. من شر كل نفس، أي نفس حسود ألحقت بالمرء ضررا، أو عين حاسد، والعين حق كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله الله يشفيك، أي إن الشفاء بيد الله، وفيه أنه يتضمن سؤال الله سبحانه له الشفاء، وأنه لا شافي إلا الله. ثم ختم بما بدأ، قال: بسم الله أرقيك. الحاصل أن هذه رقية عظيمة يحرص على أن يرقى بها المريض، وهي وافية وفيها معان عظيمة وشاملة لما يصاب به المريض من أنواع المرض. قال: من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الكلمات العظيمة كما هو واضح من هذا السياق المبارك يستحب أن يحرص عليها المسلم وأن يكثر من تكرارها، ولا سيما المريض، فإن هذه الكلمات العظيمة التي هي توحيد وتعظيم وتكبير لله واستعانة به من أعظم أسباب الشفاء، لأن فيها توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وحسن الاستعانة به. وكم هو عظيم بالمريض أن يشغل نفسه في مرضه بهذا الذكر المبارك الذي هو من أعظم أسباب الشفاء، وإن كان الله قدر له موتا في مرضه ذلك فأعظم بها من كرامة وبركة وخير أن يختم له بذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، وفي رواية: لم تمسه النار. وهذه فضيلة عظيمة يحرص عليها المسلم أشد الحرص. وفي هذا الحديث تكرار قوله صدقه ربه، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه المؤمن، ومن معاني هذا الاسم أي المصدق الذي يصدق الصادقين. وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، لأن الله سبحانه يصدق الشاهدين له بالتوحيد، والمكبرين المعظمين لله يشهد لهم بأن ما قالوه حق وصدق. فالعبد يوحد الله ويكبره ويعظمه ويحمده سبحانه، والله جل وعلا يصدقه. ثم هذه الكلمات المباركات كلمات عظيمة، بدأها بأعظم الكلمات وأجلها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة توحيد وإخلاص لله، ففيها نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله والله أكبر هذه كلمة تعظيم لله، ومعناها أي الذي لا أكبر منه، فهو الكبير المتعال سبحانه. وقوله في التهليل وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات في كلمة التوحيد، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في هذه الكلمة. وقوله له الملك وله الحمد هذا من براهين التوحيد ودلائله وموجبات إخلاص الدين لله سبحانه. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة بالله والتجاء إلى الله، وإقرار من العبد وأيضا المريض بأنه لا حول له، أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من فقر إلى غنى، ولا من مرض إلى صحة، ولا من ضلال إلى هداية إلا بالله. ولا قوة للعبد يمارس بها أموره وأعماله ومصالحه إلا بالله، فإن أزمة الأمور كلها بيد الله. الشاهد أن هذه كلمات عظيمة مباركة يحسن بالمسلم أن يعنى بالإكثار منها وأيضا أن تكون هدية تهدى للمرضى ويحرصون على العناية بها، فإنهم إن اعتنوا بها نفعهم الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله.
هذا باب من الأبواب المهمة فيما يتعلق بالمرضى ومؤانسة أهل المريض بأن يسألهم عن حاله، وأهل المريض هم الأدرى بحال مريضهم، وربما كان المريض على حال لا يتيسر فيها أن يسأل مباشرة، فيسأل أهله عن حاله اطمئنانا عليه ومؤانسة لهم، وهذا من الهدي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري.
الشاهد من هذا الحديث السؤال عن حال المريض، لا سيما عن طريق أهله وقرابته، وأن هذا السؤال من المستحبات في عيادة المرضى، وهو من جملة المؤانسة والملاطفة لأهل المريض وقرابته. وفيه أيضا أهمية التفاؤل للمريض بالعافية والشفاء، كما قال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا، أي أنه شفي من المرض الذي ألم به، أصبح بارئا أي معافا بحمد الله.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما ينبغي أن يقوله من أيس من حياته، وهذه الحال يصل إليها الإنسان إذا اشتد به المرض أو اشتدت به المعاناة، فإن بعض الناس ربما يصاب مثلا بمرحلة من القنوط تكون شديدة جدا، ويستولي عليه الشيطان فيشتد به قنوطه، وربما أيضا يصاب بمرض ويشتد عليه الألم فلا يستطيع تحمل المرض، فيصل إلى مرحلة توصف بهذا الوصف أيس من حياته. فما الذي ينبغي لمن وصل إلى هذه الحال في اشتداد الأمر عليه؟ ومن المعلوم أن السنة والهدي النبوي قد جاء بالنهي عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان، بل يجب عليه في مثل هذه الحال أن يصبر وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يصدق في لجوئه إلى الله في تفويض أمره إليه، وليس له أن يتمنى الموت فضلا عن أن يعمل على حصول الموت كأن يتعاطى شيئا يتسبب في موته أو يقتل نفسه، كل ذلك لا يجوز، لكن على المرء في هذه الحال أن يحسن لجوءه إلى الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وأيضا يعنى بالدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحرص عليها أشد الحرص، لا سيما عند اشتداد المرض والإحساس بدنو الأجل.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
هذه الدعوات المباركات ختم بها نبينا صلى الله عليه وسلم حياته، كما أنه كان يختم أعماله ومجالسه بالاستغفار، فإذا قام من مجلس ختمه بالاستغفار، وكذلك العبادات إذا انتهى من الصلاة ختمها بالاستغفار، ولما أنهى أعمال حجه ختم ذلك بالاستغفار، وكما أنه ينهي مجالسه وأعماله بالاستغفار، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أنهى حياته العامرة بطاعة الله والدعوة إليه والنصح لعباده بهذه الكلمات التي هي كلمات استغفار. قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهذه دعوات أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب تبيانا لعموم المسلمين أن مثل هذه الدعوات ينبغي أن يحرص عليها، ولا سيما في اللحظات الأخيرة وعند الاحتضار عند الإحساس بدنو الأجل، حتى تجمع له هذه الدعوات بين إقالة العثرة في قوله اللهم اغفر لي وبين قوة الرجاء والطمع فيما عند الله وفي رحمته في قوله وارحمني. ولا شك أن هذه دعوات عظيمة جدير بالمسلم أن يعنى بها. وقوله في هذا الحديث وألحقني بالرفيق الأعلى، قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. وهذا نستفيد منه أن المسلم يستحب له الدعاء بهذه الدعوة راجيا من الله عز وجل أن يلحقه بالرفيق الأعلى. قال الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت، أو قال: سكرات الموت. رواه الترمذي.
غمرات الموت هي شدائد الموت، وهذا فيه أن المسلم يتوجه إلى الله عز وجل في هذا المقام عندما يشتد به الأمر وفي ساعات الاحتضار بدعاء الله سبحانه أن يخفف عليه سكرات الموت: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. وهذا فيه وصف لشدة سكرات الموت وبيان للدعاء الذي يلح به من كان في هذه الحال على الله سبحانه وتعالى بالإعانة على ذلك. وهذا الحديث فيه أن سكرات الموت تصيب حتى الأنبياء، ولهذا طلبوا من الله سبحانه الإعانة على سكرات الموت وشدائده. وهذا أيضا مما يبين افتقار جميع الخلق والعباد إلى الله، وأنه عز وجل وحده هو الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأقنى وأغنى، والأمر بيده جل وعلا لا شريك له. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.